بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله وغفر لهم ولشيخنا والأخوان الحاضرين وخواتنا الحاضرات: الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق.
نعم نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نشكر أخوكم محمد حسين عبد الغني لأنه اعتنى بتخريج الأبيات الشعرية الموجودة في الكتاب، والداعي لذلك تصرف الناسخ الذي نسخ لكم الكتاب وغير بعض الألفاظ، فدعا ذلك إلى التحقق والرجوع المصادر حتى نعرف هل هو من المحرفين أو لا، فتبين أنه يحرف. فكان فعلا البيت الماضي اللي مر معنا: ليت شبابا بوعة فاشتريته، هي بوعة كما قلت لكم، هي بوعة وهي من شواهد النحو. نعم، فالمقصود أنه جزاه الله خير خرجنا الأبيات هذه واللي مضت والتي سوف تأتي إن شاء الله، سوف يخرجها كمان، فالحين سرقاني وصلحوها أنتم الآن، نسخكم صحيح صلحوها. طيب الآن وقفنا عند مسألة الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق، يعني الأمر يدل على ما، هذه مسألة دلالة الأمر على ما، على ماذا يدل الأمر، يعني إذا الأمر إذا أطلق إيش يعني أطلق، اللي هي قولهم عند الإطلاق. الإطلاق ها هنا هو التجرد عن القرائن، إذا تجرد الأمر عن القرائن على ماذا يدل؟ هل يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التوقف؟ هي أربعة أقوال لأهل العلم، أربعة أقوال لأهل العلم، عرفتم؟ وقولهم عند الإطلاق يعني عند التجرد عن قرائن، لأن الأمر لو احتفت به قرينة وجب الصيرورة إلى القرينة بلا خلاف بين العلماء. لو جاء في الأمر قرينة تدل على أن المراد به الإباحة أو المراد به الندب أو المراد به الوجوب، فإننا ننصرف إلى القرينة بلا خلاف، لا يختلفون في ذلك. فمثلا مثل ما روى البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، هذا أمر ولا مؤمر؟ الآن صلوا قبل المغرب أمر، ما في عندنا قرينة. ثم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا ثلاثا قبل المغرب، كذا قال. ثم قال: لمن شاء. الآن هذه قرينة لصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، فلما صارت عندنا قرينة، فلما صارت عندنا قرينة خلاص هذا محل إجماع الآن، ولأن ما اختلفوا بأن الصلاة قبل المغرب واجبة، ما اختلفوا، اتفقوا على أنه مندوب إليها، واضح؟ فإذا جاءتنا قرينة فبلا خلاف بين أهل العلم أننا نتبع القرينة. لماذا تتبع القرائن؟ لأن القرائن نوع من الأدلة، والعمل بالأدلة واجب. القرائن نوع من الأدلة والعمل بالأدلة واجب، فلا بد من العمل بهذه القرينة. طيب إذا جاءنا الأمر مجردا عن القرائن، جاء أمر افعل كذا ولا قرينة تدل على المراد به ندب أو إباحة أو أي شيء، ما في قرينة، على ماذا يدل الأمر المجرد؟ هذه هي المسألة الآن، خلاص؟ طيب اقرأ الآن.
إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب، وهو قول الجمهور.
وهو قول الجمهور، إذا الأمر يدل على الوجوب عند جمهور أهل العلم، الأمر يدل على الوجوب عند جمهور أهل العلم. لحظة القرائن إيش؟ ما لك؟
بلا قرائن.
نحن قلنا القرائن على هذا يسمى تحرير محل النزاع. إن احتف بالأمر قرينة صير مع القرينة، هذا بلا خلاف. الخلاف فيما لو تجرد الأمر عن القرينة، تجرد عن القرينة جاء بلا قرينة. قال لك عند جمهور أهل العلم أن الأمر يقتضي الوجوب وهو الصحيح وعليه العمل، ولا يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول أبدا، وسيأتينا من أدلة إجماع الصحابة على ذلك، سيأتينا إن شاء الله. فالمقصود أن هذا هو القول الصحيح، أن الأمر يقتضي الوجوب فإذا عرفنا هذا، هذا ينفعنا فين؟ إذا اختلفنا في مسألة، هل هو ندب، هل هي هذا الأمر فعله أو القول أو نحو ذلك، هل هو واجب أو مندوب، خلاف بين أهل العلم، فإننا نقول الأصل في الأوامر أنها للوجوب، إذا يصار للوجوب حتى يأتينا ما يدل على الندب، كذا يقال. طيب، بعض أهل العلم قال يشكل عليها أشياء على القول هذا، ما هو؟ قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر أمر الأدب، أمور الآداب أو أمور الأخلاق أو أمور رعاية الأحسن والأفضل والأكمل أو غير ذلك، فإنها والأوامر سواء، إذ كلها تصدر بصيغة الأمر، يقول افعلوا كذا ونحو ذلك. مثلا قال للغلام كل بيمينك وكل مما يليك، قد كل أمر ولا ما هو أمر؟ على ما عندنا قرينة تصرف عن الوجوب، ليش؟ فلماذا نقول مندوب؟ قالوا ها، بعض أهل العلم قال الأوامر في العبادات، في العبادات للوجوب، والأوامر في العادات أو في الآداب والأخلاق للندب، كذا قال، كذا قالوا، فجعلوا كل الأوامر التي في باب الأخلاق والآداب للندب، وهذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر، إذ لا يمكن يتأتى ذلك، أن نجعل كل الأدب الذي أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه شيء واجب كله، فقوله صلى الله عليه وسلم لا افعل كذا أو افعل كذا وافعل كذا، نقول هذا كلها آداب ليست بواجبة، أو هذا كله من باب الأخلاق والأخلاق هذه ليست بواجبة، هل يمكن أن يقال هذا؟ يعني يعتني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق وهذه الآداب ثم يقال مثلها ليست بواجبة؟ طيب نأتي مثلا إعفاء اللحية، أنا أمر بإعفاء اللحية، إيش نقول هذه عبادات؟ عبادات إيش نقول؟ هل هي صلاة ولا ما هي صلاة ولا زكاة ولا؟ طيب إيش يقال عنها الآن؟ هل هذه عادات ولا آداب حينئذ ذكرت بواجبة؟ مع أنه الإجماع محكي على وجوب إعفاء اللحية، صح ولا لا؟ فما ينبغي أن يقال هكذا بالإطلاق الأوامر في أبواب الآداب للندب، ما ينبغي هذا أبدا، وهذا وإن كان بعض أن يستروح إليه إذا ما وجد خلاص من وجوب الأمر الذي في الأدب، الآداب كثيرة المحكية عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر، لكن حقيقة ينبغي أن نبقى على الأصل، الأصل عندنا أن الأمر للوجوب إلا يأتي قرينة، تأتي قرينة تدل على أنه ليس الوجوب، كما لو مثلا الأمر مثلا شيء فكرنا الصحابة يتركون الفعل، عرفنا أنه ما ليس الوجوب، إذا كان الوجوب الصحابة ما يخالفون الأمر، واضح؟ وهكذا قيسوا، تأتي عندنا قرائن صارفة، وللأسف الشديد أنه مسألة القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب ما اعتنى بها الأصوليين، ولهذا يقل جدا أن تجد في كتب الأصول باب ذكر الصوارف عن الأمر، عن الوجوب في الأمر، ما تجد باب هذا في الأصول، وما اعتنوا به ولا بجمعه، وهو مبحث نفيس يحتاج إلى تقصي. وإن كان الدكتور علي الضويحي الآن له رسالة لطيفة هي صوارف الأمر عن الوجوب، حاول يجمع ما وقف عليه من كلام شراح الحديث ومفسري الآيات، تأتينا أمر من الله عز وجل ثم يذكرون أن هذا لا ليس الوجوب، إيش الصارف؟ حاول يجمع يعني، فجمع مجموعة من الصوارف التي تصرف الأمر إلى الندب أو إلى الإباحة، في رسالة لطيفة طبعها مع كتابه، هو جمع عدة رسائل في كتاب سماها تحقيقات أصولية، تحقيقات أصولية دكتور علي الضويحي، يعني يمكن يكون أجمع محل لصوارف الأمر عن الوجوب هو هذه الرسالة، رسالة لطيفة. طيب، مع أنه باب ينبغي الاعتناء به، فالمقصود أنا حبيت أنبهكم على أنه لا ينبغي الإطلاق، إطلاق القول بأن الأمر في أبواب الآداب والأخلاق ليس الوجوب بل للندب، هذا لا ينبغي أبدا، بل نقول الأمر الذي في الأدب هو كالأمر الذي في العبادة سواء بسواء. نحن ننظر الآن للوضع اللغوي عندنا على ماذا يدل على الوجوب، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين أمر للعبادة وأمر للأخلاق والآداب، بل كل أمر منه صلى الله عليه وسلم كانوا يمتثلونه دون هذا التفريق، فلا ينبغي التفريق بهذه الطريقة. طيب، عيد يرجع الكلام مرة أخرى. إذا وردت صيغة الأمر،
إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب، وهو قول الجمهور.
وهو قول الجمهور إذا جاءت مجرد الدال عن القرائن الدالة على المراد بها، لأن قلنا لكم لو جاءت قرينة تدل على أمر معين انصرفنا مع القرينة، هذا ظاهر جدا، وهو مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على ذلك، بل قلت لكم لا يعرف خلاف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، والأدلة كثيرة، ولهذا الحقيقة الأقوال الباقية الذين قالوا إنه الأمر يدل على الندب ليس عندهم دليل، إن عندهم تعليلات، وكذلك قالوا على الإباحة، هذا أضعف منهم. أما الذين قالوا بالتوقف، هذا أضعف الجميع، لأنه معنى التوقف لا نعمل بأي أمر، نتوقف حتى تأتي قرينة، فإن ما أتت قرينة نتوقف عنه، وهذا أضعف الأقوال وغير معمول به. ولهذا الأقوال الثلاثة الباقية ضعيفة ولا تعرف على الأئمة المشهورين، إنما قول الأئمة المشهورين هو هذا القول، أن الأمر للوجوب، فإذا جاءنا أمر في كتاب الله وسنة رسوله فإنه يقتضي الوجوب. أدلة كثيرة منها،
وعليه دلت الأدلة كقوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك.
كده عندكم أقرأها صح،
ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، إذ أمرتك،
هي إذ أمرتك. طيب أنت أقرأ اللي قدامك عشان نعرف،
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك،
هي كذا صح، إذ أمرتك. طيب، وجه الدلالة، أليس الله عز وجل ذم إبليس لأنه امتنع من امتثال الأمر، فلو لم يكن الأمر للوجوب ما كان محلا للذم إبليس، لقال يا رب الأمر ما هو للوجوب، ما هو أنا لي الخيرة، مثل الندب المندوب المكلف أليس مخيرا بين فعله وتركه، لكنه ذمه لتركه الأمر، فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، إذ لولا ذلك ما ذم إبليس على تركه الأمر. نعم، ها،
وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون،
اركعوا أمر فقط، قيل لهم اركعوا فما ركعوا، فذموا لتركهم الأمر، فلولا أن الأمر يقتضي الوجوب ما ذموا على ذلك. ها، اقرأ يلا.
وقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم
لوذا
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
أنت عندكم الآية كذا؟ ها؟ هذه من تصرفات سالم. افتح القوس من فين؟ فليحذر الذين يخالفون، هذا الموطن الشاهد، باقي الآية من أولها هذا ليس في الكتاب، هذا من الزيادات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وهو موطن الشاهد، وهذه عادة الفقهاء والأصولين أنهم يقتصرون على موطن الشاهد، ما يأتون بكامل الآية ولا بكامل الحديث، خلاص. لكن الذي لا يعرف طريقة الفقهاء ولا الأصوليين هو الذي يعني يتصرف من عندي ويأتي يظن الموضوع كله واحد. هذا اللي قلنا في التحقيق، تذكروا كنا نتكلم عن أول أمر التحقيق، التحقيق يحتاج إلى ملكة. طيب، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا وعيد لمخالفة الأمر، فلولا أن الأمر للوجوب ما توعدت مخالفه، لولا أن الأمر للوجوب ما توعد مخالفه، لكن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم متوعد بعذاب الله عز وجل بالفتنة والعذاب، نسأل الله العافية، فدل على أن الأمر للوجوب. ها، ظاهر الآيات كثيرة جدا. ها،
وقوله أفعصيت أمري،
أمري يعني أمر أمره الله عز وجل، قال أمر أخاه أن يمكث موسى، قال أفعصيت أمري، فدل على أن ترك الأمر عصيان، ترك الأمر عصيان. ها،
وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،
من أمرهم، فقوله تعالى أن يكون لهم الخيرة، ما كان لهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنفى عنهم الاختيار، نفى عنهم الاختيار، الاختيار يكون، لو كان الأمر للندب لكان أثبت لهم الاختيار، لأن المكلف له أن يفعل المندوب وله أن يترك، أما الواجب هو الذي ليس له فيه خيرة، فدل على أن الأمر للوجوب لأنه نفى الاختيار عنه. نفى الاختيار وألزمهم بالفعل والامتثال. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، فالأمر إذا جاء فلا خيرة، إذن هو للوجوب، ولو كان للنسب لا أثبت لهم الخيرة، المكلف يختار في النسب يفعل أو لا يفعل. نعم
إلى غير ذلك،
إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة. وأما من السنة فما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الآن أليس مثلا قد ندب الأمة للسواك، ندبهم ولا ما ندبهم؟ طيب، فقال لولا أن أشق عليهم لأمرتهم، فدل على أن الأمر زائد عن مجرد الندب ولا لا؟ لأن الندب حاصل، هم يتسوقون ومندوبون إليه، فالوجوب أو الأمر شيء زائد عن مجرد الندب. قفل الله عليك، فالأمر شيء زائد عن مجرد الندب. قال لكني أخشى شيء، فالذي جعله صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم بالسواك خشية المشقة عليهم، فرأف بحالهم فترك أمرهم بالسواك وظل على الندب، ظل على الندب. طيب ها،
إذ لا خلاص
كثيرة والأدلة على ذلك كثيرة،
إذ لا خلاص للمأمور من الوعيد ولا نجاة له من العذاب.
هذا وجه الاستدلال من الآيات اللي ذكرها ما سبق، إذ لا خلاص للمؤمن من الوعيد
ولا نجاة له من العذاب،
العذاب
ولا من عار العصيان إلا بالامتثال.
ويدل الآن انتهى الدليل الأول وهو الاستدلال بالكتاب والسنة، خلاص أو قولوا الدليل الأول من الكتاب والسنة اللي ذكرت لكم الحديث. الآن الدليل الثالث وهو إجماع الصحابة، هذا الدليل الثالث الآن إجماع الصحابة.
ويدل لذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب ولم يقع بينهم خلاف في ذلك، فكان إجماعا،
فالصحابة مجمعون على أن الأمر إذا أمر به الله ورسوله على أنه للوجوب، ولهذا يمتثلونه مباشرة ما يختلفون. وما هو الذي يدل على أنهم كانوا يفهمون منه الوجوب؟ أنهم لو شكوا في الأمر هل هو للوجوب أو لا فإنهم يستفصلون من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما روى البخاري من قصة بريرة لما عتقت وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها، فجاء نفسهم يشفع لها يعني يحضها على الرجوع، فلما خشيت أن يكون هذا أمرا أو استفصلت قالت يا رسول الله تأمرني؟ فقال سلف إنما أنا شافع. فعرفنا شو قوله تأمرني، عرفنا أن مجرد الأمر كان يفهمون منه الوجوب، فإذا شكوا استفصلوا، قالت تأمرني أنا أمتثل الأمر، قال لا أنا شافع. وهذه قرينة الآن عندنا، القرينة صارفة عن
الوجوب،
عن الوجوب. لو شكى سلم لدلت على الوجوب، لأن لما قل أنا شافع يعني أنا إنما يعني وفيط خير في هذا الأمر، واضح؟ نعم. فالصحابة مجمعون على أن الأمر يقتضي الوجوب، وأنهم إذا جاءهم الأمر من الله ورسوله يمتثلون مباشرة، هذا إجماع الصحابة. الدليل الرابع،
وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم
العبد. إجماع أهل اللغة، أهل اللغة أيضا يجمعون على أن هذه الصيغة، صيغة افعل وما شاكلها، أنها لوجوب الامتثال، يعني لطلب الفعل طلبا جازما. أهل اللغة محل إجماع هذا أيضا بينهم. إذن عندنا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع أهل اللغة. نعم. ولهذا قلنا لكم الأقوال الثانية الرئيسة، الأقوال الثانية التي تقول، وهذا الأقوال الأخرى الآن يا إخوان تتبنى عندنا في هذا العصر، من يعيدون وجدوا أن مسألة مجرد الذهاب يعني يريدون مثلا تحليل تنزيل بعض الأوامر أو بعض الشعائر أو بعض المسائل من الوجوب إلى الندب، وجدوا الأدلة صريحة في الأمر بها، فقالوا أفضل ما استطاعوا من ناحية الأدلة ما عندهم ما يدل، طيب إيش بقي؟ بقي ندعي إلى أصل دلالة الوجوب، دلالة الأمر، فصاروا يبحثون في الأصول فوجدوا أقوال تقول أن الأمر للندب، وفي أقوال للإباحة، وفي أقوال بالتوقف، فصاروا الآن عندنا من يأتي وينصر هذه الأقوال، لما يريد ينسلخ من الواجبات، ينسخ كل ما يقول أصلا أمر له الوجوب، وقال بهذا فلان وقال فلان. من المتكلمين، أكثر من ذهب لقوله هم من المتكلمون اللي قالوا بالندب واللي قالوا بالإباحة، من المتكلمين ممن كتب في الأصول، ويذهب ينصرون هذه الأقوال. هذا الآن على قدم وساق، وهي الالتفات إلى علم الأصول. وحسن حنفي لما كتب تنظير جديد لعلم الأصول مثل عبد المجيد الصغير ونحوهم ممن ينظر الآن، يريدون نظرة جديدة يسموها تجديد علم الأصول، ومثل حسن الترابي وغيرهم، هذا يريدون أصول جديدة لهم هم، حتى تتبدد معنى الأحكام ويصير محل عبث. ممكن تقول هنا واجب هنا لا، مع أنه واحد السياق واحد، لكن ما الذي جعلك تقول هنا واجب هنا ليس بواجب؟ العبث بالأصول. إذا عبثت بالأصول تبعثرت معك الأحكام، ما تنتظر، خلاص تصرف كما تشاء، فحيث تحب أن تجعل واجب جعلته، وحيث تحب أن تصرف عنه صرفته، وهكذا ما يستقر عندك شيء. فلن تفهم الدين كما فهمه الصحابة وكما فهمه السلف الأول، لن تفهمه كذلك. فصارت عندنا من جاء عندنا اليوم من يعيد، من يطلب إعادة نظر الأصول. طبعا هي مسألة إعادة كتابة الأصول والنظر في الأصول، هم طائفتان، طائفة محقة من ناحية تجديد من علم الكلام، وتجديد من الدخيل فيه، وتجديد من المسائل الفرضية التي لا ثمر لها، ما كانت يعني لا يبنى عليها شيء من الخلاف، هذا حق، هذا حق. لكن الطائفة الثانية الدخيلة ليسوا بأصوليين ولا يفهمون في الأصول، مثل من ذكرت لكم، هؤلاء ليسوا من أهل الأصول أصلا، ثم يأتون ويطالبون بتجديد علم الأصول. هؤلاء هم يريدون تبديدهم ويريدون قطعهم عن الأوائل حتى يتصرفون ويتلاعبون في الأحكام الشرعية، وأتوا ينصروا مثل هذه الأقوال. يقول لك الأمر لا، ما هو للوجود، للإباحة، للإباحة، وهكذا أمشي. لو قال بها فلان طيب ذكرنا بعضهم، هم مذكورين في الكتب، لكن إذا تقرأ أنت، إذا قرأت تعرف إن شاء الله. نعم.
وكذلك إطلاق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفه بالعصيان.
الآن لو قال السيد لعبده اسقني ماء، هذا أمر ولا ما هو أمر؟ لو العبد ما راح، ما سقى، ما راح يشوف له سؤال شغل، وجاء السيد وقال لعبده ما لك لم تسقني الماء، قال الأمر ليس الوجوب. العبد يقول لا، من ندب، وما دام الندب إذا أنا بالخيرة أسقيك أو لا أسقيك، هل يصلح منه ذلك؟ بإجماع أهل اللغة أن العبد يعتبر عاصٍ يستحق العقاب. ها؟ هي صحيح 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 صحيح. الغريب المتكلمين ترى يهربون، يعني مثلا شوف الرازي، الفخر الرازي، الفخر الرازي كان يقرر مسائل هي على قواعد أهل الأصول، في علم الأصول هي على قواعد أهل اللغة، مثل الأوامر ونحوها والدلالات ومقتضاها، هذا ناحية لغوية صرفة، يعني يرجع فيها لعلماء اللغة هل فهموا هذا أو لا، صح ولا لا، فهو يقرر ذلك. ثم لما يأتي في تفسيره، تفسير القرآن تفسير كبير، هو يقرر ثم يقول لكن يحرف الكلام، يقول اللغة تقتضي كذا لكن، ويصرفها ثم يصرفها على مبدأ العقيدة التي هو يعتقدها، عقائد الأشعرية. فصار كل ما دلت عليه اللغة يقرره ثم يحرفه لعقائد الأشاعرة. طب اللغة تدل على هذا، مثلا استوى، يصرف الاستواء إلى، يقول الاستواء في اللغة كذا لكن يصرفه إلى معنى آخر. ليش يقول هذا؟ لأن هذا الذي تقتضيه العقيدة، هو العقيدة يقع على خلاف اللغة؟ هل العقيدة يقع على خلاف اللغة؟ ما يقع على خلاف اللغة، لكن شيء يتوهمون، أو هذه كارثة. ليش لماذا يقال معرفة ما عليه أهل اللغة؟ لأن اللغة هي اللسان الذي خاطبنا الله به ورسوله، شيء لا يفهمه العرب من الكلام إذا لا نفهمه نحن، ولا يكون دين. ليش مالك قال ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا؟ شيء ما فهمه ما لا يمكن يكون فهما أبدا. فالمقصود أن الرجوع للغة إفحام للمتكلمين، أن اللغة تدل على ذلك. ولهذا لما قلنا لهم الكلام في اللغة، عند علماء اللغة الكلام هو اللفظ والمعنى، ليش نفيتم اللفظ؟ قالوا نعم صح، عند علماء اللغة بالإجماع أنه يطلق على هذا. طب ليش نفيتم اللفظ؟ قالوا حتى لو نشبه الله بالخلق، يعني هم دائما يحرفون اللغة لمقتضى عقيدة اعتقدوها. المفروض أن العقيدة تصحح على مقتضى أهل اللغة، لأن القرآن والسنة نزل باللسان العرب، ما هو تحرف لسان العرب لعقيدة سابقة اعتقدتها أنت، وهذا الخلل. هذا كمن يحاكم نصوص الكتاب والسنة إلى عرفه هو، فما تحاكم النصوص العرف، حاكم العرف للنصوص. فالذي يحاكم اللغة لاعتقاده هذا هو الذي يصرف دلالات النصوص الشرعية عن مقتضاها. والواجب أن يحاكم اعتقاده للدلالات اللغوية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم نعم نقرأ. إذن المثال واضح، إذا قال السيد لعبده اسقني ماء فجاء وقال فما سقاه، وجاء وقال الأمر للندب ليس للوجوب، لعد عاصيا واستحق العقاب. ولهذا أجمع أهل اللغة على أنه على أن الأمر للوجوب وتارك يستحق عاصم يستحق العقوبة. نعم.
ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه.
هذا وجه الاستدلال. إيش قالوا؟ قالوا
ولا يذم
إذا لم ينتهي العبد لم ينتهي الأمر سيدي ووصفه بالعصيان. قالوا ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه. صح، العاصي من ترك الواجب هذا عاصم. نعم يلا.
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به.
نعم، هذا عنوان الآن عندنا، هذا لفظ الجويني في الورقات لما جاء عند الأمر والمسائل التي معه أو تحته، قال الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذا نص عبارة الجويني في الورقات. طيب ما المراد بالأمر بالشيء أمر به؟ طيب كون الأمر بالشيء أمر به ظاهر، يعني الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة. طيب كوننا نقيم الصلاة أو نفهم وجوب الصلاة هذا ظاهر، فهو أمر بالصلاة. طيب قال وبما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب.
في هذا القاعدة هو يريد هذا القاعدة الآن، يعني دلالة الأمر على الوجوب المأمور به هذا ظاهر مرت معنا الآن قبل قليل. طب بدأنا جاء الآن مثلا ما لا يتم الواجب إلا به، هل ما لا يتم الواجب إلا به واجب أو لا؟ طب لماذا ذكروا هذه المسألة؟ ذكروها لأن الشارع قد يأمر بأشياء ويسكت عن الطريق المؤدي إليها، فهل نقول هذه الطريق المؤدي إليها ليست بواجبة؟ فإذا لم تكن واجبة لن نصل إلى الواجب، لو لم يكن الطريق الموصل إلى الواجب واجبا مثله، يعني يجب أن يقوم به المكلف، لما وصل الواجب. لو قلنا هذا الواجب لكن الطريق الموصل إليه ليس بواجب، مثلا صلاة الجماعة واجبة لكن المشي للمسجد ما هو بواجب، إذن ما دام قلنا ما هو بواجب يجوز له تركه، فلو تركه هل سيصلي في المسجد؟ لن يتأتى واجب، لن يتأتى معنى واجب. وحينئذ قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالشارع قد يأمر بشيء ويسكت عن الطريق المفضي إليه، فنعرف أن الطريق المفضي واجبة ولو سكت عنها الشارع. كيف عرفنا؟ لأنها وسيلة لتحقيق الواجب المأمور به، وهذه هي القاعدة الكبرى عند العلماء، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي قاعدة عظيمة. الإخلال بفهمها وإعمالها في المسائل يؤدي إلى شطط وغلو وانحراف عظيم في أحكام الشريعة. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا صارت وسيلة الواجب واجبة، وإذا كان المقصد حراما صارت وسيلة الحرام حراما، وإذا كان المقصد مندوبا صارت وسيلة المندوب مندوبا، وهكذا قيسوا، وهي قاعدة نفيسة وعظيمة. الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه عكس القاعدة اللي تقول الغاية تبرر الوسيلة، انتبه عكسها تماما هذه، ولا لا يا أحمد؟ كيف عكسها؟ ها صحيح توافقوا؟ طب ايش وجه الفرق؟ يعني نعم
لكن
الوسائل لا تعمل مقاصد لابد يكون من يعني حتى الوسيله المرسله
للمرسل هذا لابد يكون بنفس الحكم. طيب ها خلينا نشوف غيرك. ها القاعده الاولى اللي هي الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل تتبع للمقاصد.
ايوه.
والقاعده الثانيه الغايه تبرر الوسيله ان المقاصد تتبع للوسائل.
تتبع الوسائل. ها احد عنده شيء ثاني؟ ها تسمعونها كثيرا هذه الغايه تبرر الوسيله صح ولا لا؟ وهي تساق تذرعا لاستباحه الحرام. ويقال ما دام ان المقصود انا كذا ها مثل ما يقال ما دام المقصود الانتعاش الاقتصادي اذا ناتي بالفائده الربويه وناتي بالمعاملات المحرمه ناتي ولاننا لسنا في عالم لوحدنا بل الكره الارضيه صارت قريه صغيره ونتعامل مع غيرنا وغيرنا يتعامل بالربا ويتعامل حين نتعامل مثلهم وهكذا واضح؟ فالغاية تبرر الوسيلة؟ أبدا هذا ليس بصحيح. لا تبرر الوسيلة بل لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة إليها أيضا مشروعة. فلا يحل أبدا الوصول إلى المشروع بطريقة غير مشروعة. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب القواعد الفقهية مزيد بيان لهذه القاعدة أنه لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة. أما إن كان أحدهما غير مشروعا فلا يجوز أبدا التوصل إلى أحدهما بالآخر البتة. سيأتينا إن شاء الله في كتاب القواعد الفقهية. طيب إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل تتبع المقاصد. فلو كان القصد حراما صارت الوسيلة حراما كما قلنا لكم لو كان واجبا صار واجبا. طيب هذا الأمر بالشيء أمر لحظة أمر به طبعا به مرت لكن بما لا يتم إلا به. وهي القاعدة المشهورة باختصار عند أهل العلم ما لا يتم الواجب إلا به قالوا فهو واجب. واضح؟ هيقرأ الآن وسنعلق على المثال ذكره الآن وشوفوا المثال.
إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمله أيضا ضرورة
توقف حصول الواجب عليه.
توقف حصول الواجب عليه كالطهارة فإن الأمر بالصلاة يشملها. وهذا معنى قولهم الأمر بالشيء
معنى قولهم
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. وليس معنى ذلك
عاد وكرر نفس العبارة وهي عبارة الجويني في الورقات. هذه نفس العبارة هي العبارة التي تقال اختصارا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذا. هذه العبارة اختصارا. طيب شوفها.
وليس معنى ذلك أن وجوبه جاء ضمنا بدون دليل مستقل بل له أدلة أخرى غير أن الأمر الخاص بذلك الوجوب يقتضي وجوب ما
لا لا
غير أن ذلك الأمر الخاص بذلك الوجوب
لا بذلك الواجب
بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه.
طيب اقرأ المثال ونسنعلق. اقرأ المثال.
هذا في الواجب المطلق فإن وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقيد فيكون الأمر بها مقتضيا الأمر بما لا يتم إلا بها وهو الطهارة
إلا به وهو الطهارة. أنت تتخيل الكتاب ولا تقرأ الأمامة إلا به وهو الطهارة. إيش رأيكم في المثال الآن؟ المثال اللي ضربه ما هو؟ قال الشارع أمر بالصلاة فالصلاة واجبة. قال الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا يتم إلا بها فصارت الطهارة واجبة لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة. إيش رأيكم بهذا المثال؟ لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة. لا لحظة اللي يعرف الفعل ونحن نشير عشان لا نسمع لكل واحد على حدة. ها طيب ها تكلم. ما ينطبق على القاعدة. ليه؟ طيب يعني إذا صارت الوسيلة ما هي بواجبة نجعلها واجبة بالقاعدة.
القاعدة إذا صار الغاية واجبة أو المقصد واجب.
ها.
نجد الوسيلة. إذا الصلاة واجبة وإذا الطهارة واجبة.
طبعا عارف إنها واجبة. كيف أوجبناها؟ هو قال لك مثالها وجوب الصلاة. الصلاة واجبة لكن لا تتم إلا بالطهارة فصارت الطهارة واجبة. مثال صحيح؟ أنت تقول لا مو صحيح. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب انا عارف اعرف انك تقول مو صحيح، ليش ما هو صحيح؟
في نصوص على القرار
ها. طيب وش يعني في نصوص؟
يعني ما هو الجماعه اللي صارت، يعني ما يتجدد
مثال هذا. انت ها 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 والشرط ليس وسيلة؟ الشرط أخص من الوسيلة. ها يعني نفس الكلام. أنت قصدك المثال يعني مو صحيح. ها محمد. غير موجودة؟ كيف غير موجودة؟ لا هذا الذي أسقط الواجب العجز، لا عجز مع لا واجب مع العجز، خلاص هذه حالة استثنائية. ها آخر واحد. ها غير صحيح؟ صحيح. ها إيوه تجيني المخالفة شذوذ هذا. طيب والله يشد عندنا ونقوم واحنا نشذ برا يروح بعدين في الإعلام يستضيفوه ولا شيء. هذا الله المستعان، الله يعصمنا وإياكم. يعني صح كلام المثال صحيح يعني أنت تقول مو صحيح. ها صحيح يعني فعلا يعني الصلاة واجبة، فما دام أنه لا يمكن يصلي إلا بطهارة، إذا الطهارة واجبة لأنها وسيلة لها، لأن ما لا يكون واجب له فواجب، صح ولا لا؟ ها المثال ذكروه فيه نظر، المثال فيه نظر، والسبب أن الطهارة جاءت أدلة مستقلة لإثبات وجوبها، ونحن كلامنا فيما لم يأتي به دليل، نحن كلامنا فيما لم يأتي به دليل عرفنا وجوبه وإن كان الشارع ما نص على وجوبه بعينه، أما ما جاء من الشارع النص على وجوبه بعينه هذا انتهينا، هذا واجب مستقل، هذا واجب مستقل. لكن الصحيح في المثال اللي ذكره أخوكم وهي أن الله أمر مثلا بالصلاة في جماعة في المسجد، وإذا أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معه، أمر الصلاة في الجماعة. طيب السعي إلى المسجد وسيلة لأداء الواجب، إذا صار السعي أو المشي إلى الصلاة واجب. كذلك من شروط الصلاة ستر العورة، فشراء اللباس ولبسه واجب، هذا وسيلة الآن مسكوت عنها، ما قال الله اشتروا لباس، لا بس قال الشارع أتى بستر العورة، الآن هذا واجب. فالمقصود أن ما أتى به الشارع نصا هذا استقل الآن بالدليل، نحن كلامنا في واجب ثبت ووسيلته مسكوت عنها، نثبت الوجوب للوسيلة، واضح ولا لا؟ طيب فالتمثيل له به فيه نظر، مثل الطهارة اللي قال الطهارة الآن، الطهارة شرط للصلاة، الطهارة الآن واجبة، جت الأدلة على وجوبها بأدلة مستقلة. طيب فشراء الماء لمن ليس عنده ماء أو البحث عن الماء إيش نقول عنه؟ هذا واجب، هذا مسكوت عنه، لكنه وسيلة للواجب صار واجبا عنه، وهكذا قيس. نعم.
أما في الواجب المقيد،
المقيد هو لأنه قبل قليل فصل قبل قال هذا الواجب المطلق. أما الواجب المقيد إيش يعني مقيد؟ يعني إنما يجب إذا تلبس المكلف بحال معينة أو إذا صار إلى منزلة معينة صار واجب، إذا ما وصل لهذه المنزلة أو هذه الحال ليس بواجب، واضح؟ هذا معنى قول الواجب مقيد، وضرب مثال بالزكاة. ها؟
أما في الواجب المقيد فليس كذلك، كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك النصاب، فليس الأمر بها أمرا بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتلاكها،
ليتم وجوب إخراجها بامتلاكه
بامتلاكه.
الآن الزكاة واجبة، لكن واجبة على من؟ هل هي على كل أحد مثل الصلاة ولا على من ملك النصاب؟ طيب نحن قلنا الآن زكاة واجبة على من ملك النصاب، معنى هذا أن من لم يملك النصاب لا زكاة عليه، صح ولا لا؟ طب هل نقول الذي لا يملك النصاب يجب أن يحصل النصاب؟ يجب، لأنه وسيلة للواجب؟ لا، لأن الزكاة الزكاة إلى الآن ما وجبت عليه، بخلاف الصلاة واجبة عليه. الزكاة إلى الآن الذي لا يملك النصاب ليست بواجبة عليه، حتى نقول ما لا يتم الواجب إلا به، هي إلى الآن ما صارت واجبة. طيب هو يحتاج إلى أن يملك النصاب حتى يتحقق الوجوب في حقه، الوجوب إذا وجبت حينئذ نقول القاعدة هذه واضح. طيب هل يجب عليه أن يصل لمرتبة الوجوب هذه؟ قالوا لا ما يجب، ما يلزمه أن يحصل النصاب حتى يجب عليه الزكاة أو توجب عليه الزكاة. ولهذا قالوا القاعدة الثانية إيش تقول؟ قالوا وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب به إلا به فليس بواجب، الوجوب إلا به فليس بواجب. القاعدة الأولى اللي ذكرناها ما لا يتم الواجب، هل الواجب يعني قد استقر في ذمة المكلف أنه مخاطب بفعله، خلاص استقر الآن بقي أن يقوم به، طيب هناك وسيلة إليه يجب عليه أن يؤتي هذه الوسيلة. أما ما لا يتم الوجوب إلى الآن ما وجب عليه شيء، لا يطالب أن يحصل هذه درجة الوجوب، ما هو مطالب منه. أي مثال الزكاة أوضح من أوضح الأمثلة، ولا هناك أمثلة بس أوضح أمثلة الزكاة هذه. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، سيذكر لك المؤلف بعد قليل. طيب ها يقرأ.
لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب، ولذا يقولون ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم. والصلاة قد استقر وجوبها، أما الزكاة
الفرق الفرق الآن الصلاة استقر كل وقت استقر في ذمة المكلف انتهينا، نعمل فيها قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما التي لم تستقر وجوبها بعد مثلا وجوب النفقة، وجوب النفقة على الزوجة، على الزوجة متى تجب النفقة على الزوجة؟ إذا تزوج. طب قبل الزواج يجب عليه؟ يجب عليه ولا ما يجب؟ هل نقول له حصل بسرعة تزوج عشان يجب عليه؟ ما يلزمه، ما يلزمه تحصيل هذا الواجب ولا لا؟ وهكذا قيسوا. فما لا يتم الوجوب إلى الآن الوجوب ما استقر في الذمة، لا يلزم المكلف تحصيله، ما يلزمه. أما الذي قد استقر في الذمة نعم هذا يلزم تحصيله. نعم. أما الزكاة فلا تجب حتى،
أما الزكاة فلا تجب حتى يحصل النصاب،
حتى يحصل النصاب،
حتى يحصل النصاب.
نعم، لأنه لو كان يحصل النصاب كان النصاب يحصل من وحده.
استعمال صيغة الأمر في غير معناها، معناها الأصلي.
لأنه مر معنى معناها الأصلي، معناها الأصلي ما هو؟ الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، هذا معناها الأصلي. لكن ربما استعملت صيغة الأمر، إيش يعني صيغة؟ صيغة يعني أسلوب من الكلام معروف يدل على المراد، هذه الصيغة، أسلوب من الكلام. طيب اللفظ الصيغة صيغة أمر، صيغة افعل صيغة أمر، لكن ربما كانت هذه الصيغة جاءت القرينة تدل على أن المراد بها شيء آخر غير الوجوب، يعني أو بمعنى غير الأمر، يراد بها شيء غير الأمر. طيب وهذه كثيرة جدا، استعمالات الأمر أو صيغة الأمر في غير الأمر كثيرة جدا في النصوص الشرعية، سأذكر لك المؤلف على أساسها بعضها، أذكر بعضها اقرأ.
قد تخرج صيغة الأمر على معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن.
عن إهدى إهدى عن قد تخرج صيغة الأمر عن معناها
على
على
إيه
خلعوها عن نعم وأضلهم السامري.
ومن ذلك ما يأتي للإباحة.
عيد.
قد تخرج صيغة الأمر على قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن. ومن ذلك ما يأتي للإباحة مثل قوله تعالى كلوا واشربوا.
هذا ليس لا أحد يقول والله مثلا كلوا واشربوا هذا أمر والأمر يخرج إذا لازم نأكل، لا هذا عبادة، يعني الله تعالى قال كلوا واشربوا يمتن بها على عباده كل ها للإباحة ها
وللتهديد اعملوا ما شئتم،
يعني هذا تهديد الكفار اعملوا ما شئتم، ليس أمرا ليس أمرا لهم أن يفعلوا ما يريدون، ما حيقولوا الله هذا أمر يقتضي وجوب إذن يجب أن يفعلوا، لا لكن هذا أسلوب تهديد. وهذه مناحي الكلام مناح الكلام عند العرب واسعة جدا، ولسان العرب من أعظم الألسن توسع في استعمال اللغة في مجالات مختلفة أو في مرادات مختلفة، ولهذا مناح الكلام لا يحط بها يعني كما قال الشافعي رحمه الله لا يحط بها أحد، فلابد يحمل الكلام على المحمل المراد، مو يحمل الكلام ما لا يراد. لا، يقول الشارح هنا ما أراد الأمر بالأكل والشرب، وما أراد منهم الأمر بأن يفعلوا ما شاءوا، لا، وإنما أراد التهديد، اعملوا ما شئتم. نعم، اقرأ.
وللامتنان كلوا من طيبات ما رزقناكم،
يعني يمتن الله بعليهم، قال كلوا من طيبات ما رزقناهم، ما امتنان ها.
وللإكرام ادخلوها بسلام آمنين،
يكرمهم واضح.
وللتعجيز فأتوا بسورة، فأتوا بسورة
من مثله،
من مثله. وللتسوية
هذه كلها الآن فأتوا أمر، الآن كلها أوامر عندنا، لكن ما دلت الأوامر هذه، وإن كان لفظها لفظ الأمر، لكن ما دلت على طلب فعل، وإنما دلت على معاني أخرى، تعجيز وامتنان وتهديد، معاني هذه. نعم.
وللتسوية فاصبروا أو لا تصبروا،
ما في مثل قوله تعالى،
لا كلها في قوله تعالى من الثانية،
لا كلها فيه، مثلا للإباحة مثل قوله تعالى، وللتهديد مثل قوله تعالى،
وللامتنان
مثل قوله تعالى، وللإكرام مثل قوله تعالى،
في الأولى مثل قوله تعالى، لكن في الثانية
كلها فيه. هذه سهلة.
وللاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون، وللمشورة فانظر ماذا ترى،
يعني قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، يحتقروا ما.
وللاعتبار انظروا إلى ثمره إذا أثمر،
عندك وللمشورة فانظر ماذا ترى.
وللدعاء رب اغفر لي.
نعم،
رب اغفر لي. لا مكتوب اغفر،
رب اغفر لي.
وللالتماس مثل قولك لزميلك ناولني القلم،
يعني تلتمس منه ويعينك، تقول ناولني اعطيني، بالله خذ هذا معك او نحو ذلك، هذا التماس يسمى.
الى غير ذلك من المعاني،
من القرين لقريني صار التماسا، ومن الادنى للاعلى صار دعاء، ومن الاعلى للادنى صار امرا، كذا يقولون في العاده، لكن هذا ما يستقيم الا في اوامر الشارع التي يامر بها المكلفين ويطلب منهم الفعل حقيقه، حينئذ ينصح، اما اذا اراد شيئا اخر نعم. نعم، الى غير ذلك المعاني وهي كثيره جدا. نعم.
تكرار المأمور به او عدم تكرار،
اهدأ اذا قريت وشفتني يتكلم على طول اقف، تاء بفتح التاء تكرار، كذا يقال تكرار على وزن تفعال، ها تكرار المأمور به،
تكرار المأمور به او عدم تكراره،
او عدم تكراره، هذه مسألة التكرار معناه طلب الفعل مرة بعد مرة، فكلما فعل وانتهى يأتي يفعل مرة أخرى، كلما انتهى فعل يفعل مرة، هذا التكرار. هل إذا أمر الشارع بشيء، هل أمره بالشيء يفيد أنه مطلوب، مع أنه أمر مرة واحدة لفظ واحد، لكن هل مطلوب للمكلف أن يفعله كل مرة، كلما انتهى منه يفعل، كلما انتهى منه يفعل مرة أخرى، ولا المطلوب أن يفعلها مرة واحدة، فالشارع أمر أمرا واحدا فيفعل المكلف الفعل مرة واحدة، هذا المقصود. فالمقصود من الأمر هل هو التكرار أو الوحدة، واضح؟ يعني هل المطلوب أن يكرر الفعل أو المطلوب منه أن يفعله مرة واحدة بالأمر الواحد هذا. طيب، تحرير محل النزاع، اقرأ. ايش قال
في هذا البحث؟ ثلاث صور،
انتبهوا، هذا تحرير محل النزاع الآن،
لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار، أو
الوحدة يعني فعله مرة واحدة، هذا الوحدة، الوحدة،
أو بما يفيد التكرار أو يكون خاليا عن القيد.
فإن جاءت قرينة تفيد التكرار حمل على التكرار باتفاق أهل العلم، وإن جاءت قرينة تفيد الوحدة حمل على الوحدة باتفاق أهل العلم، وإنما الخلاف فيما لو جاء الأمر مجردا عن القرائن، لا عندنا قرينة تفيد التكرار ولا قرينة تفيد الوحدة، فهل الأمر المجرد اللي هو المطلق يفيد التكرار أو لا يفيد؟ هذا هو موطن الخلاف. واضح؟ اقرأ الآن الصورة الأولى.
فالأول
إيش الأول؟
لحظة
مو أنت تقرأ بس. ها وإيش الأول؟ ها وايد طالع إيش الأول؟ إيش الأول؟ الوحدة إيش هو؟ قال لك فالأول ما هو الآن؟ هو قال لك هذا البحث فيه ثلاث صور صح ولا لا؟ قال أول صور ذكرها قال الأول أن يقيد بما يفيد الوحدة صح؟ والثاني بما يفيد التكرار، والثالث هذه مطلقا صح؟ قال فالأول المفروض أن الأول يتكلم عنه، الذي سيتكلم عنه هو ما يفيد الوحدة، لكن الأول ها هنا هو ما يفيد التكرار عندنا تبو. فقوله هذا الآن انقلب عليهم، المفروض الأول هو ما يفيد الوحدة، لكن سيتكلم أولا عما يفيد التكرار الذي هو الثاني في ترتيب ذكره اللي ذكره قبل قليل. نعم بس انتبهوا ها قليل عشان تعرفوا ايش الأول. قال فالأول
فالأول يحمل على ما قيد به،
على ما قيد به من التكرار، على ما قيد به من التكرار، هذا الأول. طيب والقيد
إما صفة أو شرط،
والقيد إما صفة
صفة أو شرط
أو شرط
أو شرط
فالقيد أو سبب أو سبب، ما في ما لنا فتح السبب من عندي هقول لكم أو سبب. فالفعل فالمأمور به يتكرر كلما تكرر القيد والشرط والسبب يتكرر معنا، هذا معنى التكرار. خلاص طيب مثال ها
قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما،
أيديهما
أيديهما
يعني حتى لو ما شكلها لك في التعرف الآن أيديهما. طيب فقال الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا، الآن فاقطعوا أمر، الأمر ها هنا يتكرر كلما تكررت عندنا سرقة، فعندنا الآن وصف قيد بصفة، صفة السرقة. واضح؟ كلما حصل السرقة تكرر الأمر، لو كان ما تفيد التكرار لكان أول واحد يسرق في الأمة يقطع والباقي ما حد يقطع، لأنه خلاص تم امتثال الأمر. لكن لا، هنا الأمر معلق بصفة يتكرر كلما تكررت الصفة، أي يتكرر كلما تكررت الصفة، فكلما حصل عندنا سرقة حصل عندنا قبض. واضح؟ ومثل قوله تعالى ها
والزاني.
أحسنت، والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم يتجلد، صح؟ كلما تكرر يتكرر الجلد كلما تكرر عندنا الزنا، برضو هذا قيد بصفة. واضح؟ طيب اقرأ الشرح.
فكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله،
ما لم يكن تكرارها قبله. ايش يعني؟ لا اللي يعرف يرفع يده، ما نبغى كذا. ها ايوه يعني ايش مراد من صورتها؟ اعطيني مثالها. احسنت، هذا المراد، يعني انسان تكررت منه السرقه ولم يقطع ثم أخذ بعد الخامسة أو السادسة أو نحو ذلك، فإن كم مرة نقطع نقول والله انتصارت خمس مرات نقطع خمس أطراف مثلا كذا، لا قال لا مرة واحدة، هذه كلها قطع واحد، هذا معنى كلما حصل سرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، يعني قبل القطع، لو تكررت منه قبل القطع نعم ثم قبضنا عليه يقطع مرة واحدة، هذا المراد. واضح؟ لكن لو أنه سرق فقطع ثم سرق مرة أخرى يقطع مرة ثانية ولا ما يقطع؟ يقطع. فلو قطع مرة ثانية ثم سرق الثالثة يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. فلو سرق الرابعة يقطع ولا ما يقطع؟ ها؟
يقطع.
طب انتوا ايش قاعدين تقطعون؟ ايش تقطعون؟ لحظة انتوا تقولوا يقطع يقطع تقطعوا ماذا؟ لا انا بعرف صحيح ايش اللي يقطع؟ ايش اللي يقطع؟ وصل ايش نقطع مثلا لو سرق مره الخامسه والسادسه نقطع نبدا اذانيه وانفه وكذا نقطع ايش اللي يقطع؟ لا لحظة لحظة أنا بنفهم ما الذي يقطع هائما؟ طب يعني إذا سرق المرة الأولى إيش اللي يقطع؟ اليد اليمنى. إذا سرق المرة الثانية الرجل اليسرى. بالخلاف نقطع الأول المرة الأولى اليد اليمنى والثانية نقطع الرجل على خلاف. إيش يعني خلاف؟ اليسرى يعني لا نأخذ الرجل اليمنى فنجعل جهته اليمنى كلها محل القطع، لا نخالف الجهة. طيب لأن هذا أنفع له، نستبقي عليه في كل جهة عضو صح. والمرة الثالثة أيمن أيمن اليد اليسرى، والمرة الرابعة الرجل اليمنى صح. طيب المرة الخامسة، المرة الخامسة ها هذا هو هذا يقطع ولا ايش يقطع ولا معك يقطع ولا ايش؟ اخوكم يقول قطع الرقبة. لحظه 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 انا سالي اخوكم يقول قطع رقبة المرة الخامسة هل هي قطع رقبة؟ عندنا حديث في سنن الترمذي هو محل الخلاف بين اهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا سرق السارق فاقطعوه، فاذا سرق الخامسة فاقتلوه. عندنا هذا الحديث في سنن الترمذي وغيره. هذا الحديث هو محل الاشكال عند اهل العلم، هل يؤخذ به او لا؟ هذا محل الخلاف. نحن دعك من صحيحه. لحظه لحظه ولهذا اختلف اهل العلم اذا سرق في في في, في المره الخامسه. وكذلك لو استاذنا حنا هل يقتل؟ منهم من قال يقتل عملا بالحديث، مع أن الترمذي نص في آخر كتابه الجامع قال إن كل ما ذكرته في كتابي هذا قد عمل به أهل العلم إلا حديثان، حديث قتل السارق في المرة الرابعة المرة الخامسة، وحديث وحديث أن سمع حديث بن عباس جمع بين صلاتي العشي من غير خوف ولا مطر. قال كل الحديث عمل به إلا هذان الحديثان. هذا مما قاله الترمذي. لكن أهل العلم في المرة الخامسة اختلفوا، منهم من قال يقتل ومنهم من قال لا يحبس فقط أو يعذر التعذير المناسب. المقصود أنه والقول بالتعذير أنسب من القتل، لأنه ما أتى ما يوجب القتل. القتل نحن عندنا موجبات القتل، طب خلونا هذا باب الجنايات والقصاص والحدود. نحن خلونا في نحن وقفنا فين؟ السارق والسارقة. نعم إيش أمر؟ لا 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 هو الكلام على الحديث، ما يضعفون الحديث. وعندنا الترمذي قال هذا الحديث وإن صح لكن الإجماع على عدم الأخذ به، هو الترمذي يقول هذا. طيب على العموم، فقوله تعالى والسارق والسارقة ومثله قوله تعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما، هذا كل ما تكرر يتكرر معنا. ومن قوله تعالى أيضا وإن كنتم جنبا فاطهروا، فاطهروا أمر يتكرر كل ما تكررت الجنابة. ومثل قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم، فالإنفاق على الحوامل يتكرر كل ما تكرر معنى حمل. وأنت ماشي ما دام تعلق بصفة بشرط بسبب فالأمر يتكرر كل ما تكرر القيد والشرط والصفة، واضح؟ طيب ومثله في السنة اقرأ والمقيد بشرط يقول لي
والمقيد كقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
مثل ما يقول إذا سمعت المؤذن يعني هذا يتكرر، فقولوا أمر يعني يتكرر كلما سمعنا المؤذن. ومثله في الصحيحين إذا دخل أحدكم مسجد فليصلي ركعتين، يعني كلما دخل يصلي إذا، هذا شرط الآن عندنا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أمر فاقتلوه، من بدل فاقتل، فيتكرر معنى أمر كلما بدل دينه، وهكذا قيسه. فهذا عندنا ما يثير التكرار، إذا نعمل بالقرينة هذه، هذا بلا خلاف، هذا لا إشكال فيه. الثاني
والثاني يحمل على ما قيد به أيضا،
ما هو ما يفيد المرة الواحدة اللي ما يفيد الوحدة، هذا هو الثاني ها، يحمل على ما قيد به من الوحدة يعني من الفعل مرة واحدة،
كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
حج البيت، ولله على الناس حج البيت، هذا أمر خلاص. طيب هل هذا يتكرر؟ قالوا جاءنا من جدنا مرة واحدة بدليل سؤال الأقرع بن حابس إيش قال؟
وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سأله الأقرع بن حابس
أفي كل عام يا رسول الله؟
نعم.
فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة.
على هذه قرينة ولا لا؟ قرينة دلت على أن الواجب هذا مرة واحدة يجب في العمر. خلاص عرفنا انصرفنا للمرة.
فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد.
نعم.
الثالث وهو الخالي عن القيد.
أما الثالث عندكم أما ولا لا؟ أما الثالث وهو الخالي عن القيد، يعني الخالي عن القيد، قيد الوحدة وقيد التكرار، خالي عنها. أول اللي هو الأمر المطلق المجرد عن قرائن. فالأكثرون
على عدم إفادته التكرار.
التكرار هذا مذهب جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة. جمهور أهل العلم على أن الأمر لا يفيد التكرار، إنما يكتفى فيه بالفعل مرة واحدة يكتفى فيه بالفعل مرة واحدة. طبعا هو الغالب النصوص الشرعية، ينبغي يعني يتنبه، لأن الأصوليين حين يفرضون قضايا فرضية، يعني الكلام لو بحثنا في النصوص الشرعية قد لا نجد إلا أوامر فيها من القرائن ما يدل على التكرار أو فيها ما يدل على الوحدة مرة واحدة. ما عندنا أوامر كذا مطلقة ما تفيد شيء، لكنها فرضية، والأصوليين يفرضون أحيانا أشياء، وقد يكون الأمر المجرد المطلق الذي لا قرينه ألفتة أندر من النادر وجوده، يعني من ناحية إفادة التكرار أو لا أندر من النادر وجوده. ولهذا ما له مثال، حتى ما ذكروا لهم مثال، ولا في كتب الأصول ما له مثال. ليه؟ لأن الأصول حين يفترضون أشياء قد ليس لها مثال، ليس لها ثمرة، لكن يقولون لو حصل فإنه لا يفيد التكرار، وهذا مذهب جمهور أتباع المذاهب الأربعة. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى فعل التكرار، لكن قول ضعيف، الصحيح هذا الأول أنه لا يفيد التكرار. فلماذا؟
لأنه لمطلق إيجاد الماهية.
قالوا لأنه الضمير يعود على الأمر، قالوا لأن الأمر الصيغة افعل إنما جاءت لمطلق إيجاد الماهية، جاءت يراد من المكلف أن يفعل الفعل، واللفظة نفسها لا تفيد لا تكرار ولا غير تكرار، لا تفيد الوحدة ولا التكرار، اللفظة المجردة في اللغة لا تفيد لا تكرار ولا وحدة. لكن لما كان إيجاد الفعل لا يتأتى إلا بالمرة الواحدة، عرفنا أنه من ضروريات اللفظ، فقلنا اللفظ يفيد المرة الواحدة، الباقي التكرار زائد، وما عندنا دليل يدل على هذا الزائد، واضح؟ فيقول أصل اللفظة في الأمر في اللغة لا تفيد لا هذا ولا هذا، لكن لما كان إيجاد الفعل وإيقاع من المكلف لا يتأتى ولا يظهر إلا بالمرة الواحدة، لا تفعله ولا مرة واحدة، كانت المرة من ضروريات الامتثال. أما الزائد عن المرة هذا يحتاج إلى دليل، فإن الأمر قد امتثل المكلف بفعل مرة، قال إذا أمر الشارع افعل فهو فعل، قام بالفعل وفعل، امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. طيب يكرر، هذا أمر زائد، نحتاج إلى دليل آخر. فهذا معنى قولي لأنه لمطلق إيجاد الماهية، ولمجرد إيجاده يوجد مرة واحدة كافية فيه، ولا صحيح. نعم.
والمرة الواحدة تكفي فيه، فمثلا لو قال الزوج لوكيله
تكفي في إيجاده، إنسان يفعل مرة واحدة يقول فعل كذا ولا قال كذا، خلاص لأنه فعل ولو مرة واحدة. نعم.
فمثلا لو قال الزوج لوكيله طلق زوجتي، لن يملك
واحد أراد يوكل في الطلاق، يجوز واحد يوكل في الطلاق ولا ما يجوز؟ يعني مهو طلق، لا مهو مثلا طلق امرأته وقال لشخص أبلغها أني طلقتها، لا هذا واضح. نحن كلامنا هو يقول له وكلتك في طلاقها، هو ما طلق العالم، وكلتك في طلاقها، وهذا أخونا في الله فرحان وراح وقال له ترى أبشر اشتاك طالق، وكله في طلاقها، تطلق ولا ما تطلق؟ لا اللي يعرف اللي يعرف ترفع يده. من؟ أنت اللي قلت إيش رأيك؟ تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق، ليش؟ الزوج يقول الزوج هو فقط اللي يطلق، غيره ما يملك الطلاق، ها أحمد تطلق ليش؟ لا لو كتبها خلاص ما تلفظ بها. أيوة طب ليش؟ ها أنت يعني أنت قاعد ها الآن أليس الطلاق حق للزوج ولا لا؟ حق خالص ولا مشوب؟ حق خالص. والإنسان إذا وكل غيره في الانتفاع أو أن يقوم مقامه في استيفاء الحق له ذلك أو لا؟ فهو وكله في استيفاء الحق، فقال له وكلت لك طلاق امرأتي، فذهب وقال لا أنت طالق، تطلق باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم هذا توكيف الطلاق، بخلاف صورة ما لو طلق ووكله في إبلاغها. لا هذا الآن ما وكله في طلاقها، إنما يبلغها الآن فقط لأنه أطلق هو الآن. طيب لو قال وكلتك في طلاق امرأتي، فهذا والله صاحبنا بده يبغى المرأة دي يبغى الزوجة، فقال بشر انت طالق ثلاث، يبغى يطلقها بسرعة ينهيها مرة واحدة من زوجها هذا حتى تحل له هو. قال أنت يا طالق 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 طالق، الآن هو وكل بالطلاق وأطلق، ما حدد له عدد طلقات. هل الوكيل يملك ثلاث طلقات؟ يملك؟ قالوا لا يملك، إنما له الحق أن يطلق طلقة واحدة فقط، ما يطلق ثلاث. لما؟ قالوا لأن إيجاد الفعل يتحقق بالمرة الواحدة خلاص، فتكراره طلاق المرة الثانية والثالثة تكراره أبدا لا يفيده هذا التوكيد. يعني هذا اللفظ لما قال له اذهب طلق امرأتي، اللفظ طلق امرأتي أمر لكن لا يفيد التكرار، إنما يكفي مرة واحدة. نعم ولهذا ايش قال؟
فمثلا لو قال الزوج لوكيله طلق زوجتي لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة، برئت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه،
ولم يحسن لومه ولا توبيخه. الآن لو قال ادخل الدار أو اسقني ماء، لو قال له اسقني ماء مثالي معنى مرش، فجاء بالماء وسقاه، بعد فترة جاء قال ليه ما تمر ثانية كاسة ماء؟ قال إيه، قال إيه، قال له أنت أمرتني وأنا سقيتك. والعبد يقول له والأمر لا يقل التكرار، معه الحق ولا لا؟ إيه صحيح، ولهذا قالوا لا يحسن لومه ولا توبيخه، صحيح؟ هذا صحيح، نعم.
يلا يا سبحان الله. الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور.
على الفور، المقصود بالفور ها هنا المبادرة إلى امتثال الأمر إذا بلغ المكلف، المبادرة إلى امتثال الأمر إذا بلغ المكلف. هل الأمر إذا بلغ المكلف يجب عليه على الفور الآن يمتثل، ولا له يتراخى يفعله متى شاء؟ هذه المسألة، مسألة هل الأمر على التراخي أو على الفور. طيب أما أن المبادرة أو الفورية يستحب للمكلف أن يبادر، الاستحباب على بالإجماع، فقد اتفقوا على أن المكلف يستحب له أن يبادر إلى امتثال الأمر، الاستحباب محل إجماع. الكلام هل يجب الفورية واجبة ولا لا؟ هذا الكلام عليه المسألة الآن. قال اقرأ.
إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ.
قال لك إذا جاءت الصيغة مجردة عن القرائن، لما؟ لأنها لو جاءت مقترنة بقرينة تدل على الفور أو قرينة تدل على التراخي لوجب المصير إلى القرينة باتفاق أهل العلم. اجعلوها قاعدة عندكم، القرائن يجب المصير إليها لأن القرائن نوع من الأدلة والعمل بالأدلة واجب.
القرائن
واضح ولا لا؟ إذا جاءت قرينة تدل على الفورية وجب، قلنا للفور. إن جاءت قرينة تدل على التراخي قلنا الأمر للتراخي أو على التراخي، لكن الخلاف فيما لو جاء الأمر مجردا عن القرائن. نعم، حينئذ ما حكمه؟ يجب المصير إليه. نعم،
إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به فعل المأمور به فورا،
وهو قول جمهور أهل العلم. هذا مذهب الجمهور، أن الأمر على الفور، الأمر على الفور، يعني لا يجوز للمكلف أن يتراخى، بل يجب عليه المبادرة للامتثال. نعم، والأدلة
في أول زمن الإمكان لقيام الأدلة على ذلك، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله فاستبقوا الخيرات، وكمدحه المسارعين في قوله أولئك يسارعون في الخيرات. ووجه دلالة هذه النصوص أن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة للفورية،
ما تحصل مسابقة ومسارعة وسباق إلا في فورية. لو أن أحد دخل سباق واستبق وجلس، لا إن شاء الله نعين خير. هل هذا يوافق طبيعة المسابقة، يتسق معها ولا يخالفها تماما؟ ما يمكن يتأتى منه مسابقة وهو متراخي جالس، ما يمكن. فقالوا وضع المسابقة اللي ذكر الله محمد الآن أمر بالمسابقة وأمر بالمسارعة وأمر في ذلك بعدة آيات، فهذا يقتضي، هذا أمرا والأمر يقتضي وجوب، فيجب المسارعة ويجب المسابقة. وهذا لا يتم معنى المسابقة والمسارعة إلا إذا امتثل أول ما بلغه الأمر، أول ما يستطيع امتثال الأمر يجب عليه أن يبادر، هذه هي الفورية. طيب، ها،
وكذم الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك.
نعم،
أي في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس.
الله عز وجل أمر إبليس بالسجود، إبليس ما سجد، فألامه الله عز وجل وعاتبه وقال له ما منعك ألا تسجد، صح ولا لا؟ لو قال إبليس يا رب الأمر للتراخي، يعني أنا قلتها آخر الأمر إلى بعدين، يصلح؟ ما كان يستحق الدم لو كان الأمر للتراخي، ولا تذرع بهذا الذريع، لكن الأمر من طبيعتي أنه على الفور، يعني يجب المبادرة إلى الامتثال، ولهذا استحق الدم. لما أمرتك بالسجود لماذا لم تسجد؟ واضح وجه الدم، وجه الدلالة. لو كان الأمر على التراخي ما استحق إبليس الدم، لأنه يستطيع أن يفعل السجود بعد ذلك، لكن لما دم على تراخي وعرفنا أن الأمر على الفور، على الفور. نعم،
ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم.
نعم،
ويدل لذلك من جهة اللغة.
الآن هذا الدليل الثاني، أول دليل من الآيات من القرآن، الآن الدليل من جهة اللغة، ها،
أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عندهم،
عند أهل باتفاق أهل اللغة. لو جاء لو قال لعبد اسقني ماء فتركه وطنشوا، يعني مثلا نقول نحن نقول طنشوا، يعني أهمله ما بادر. بعد قال جسد ما لك ما سقيتني ماء، قال الأمر على التراخي، يعني إن شاء الله بعدين في الليل، ولا يصلح؟ قالوا ما يصلح، يستحق الذم والعقاب على ذلك. نعم، واضح، يعني الأمر هذا من جهة اللغة، وهذا محل اتفاق عند أهل اللغة. نعم،
وما استدل به القائلون،
إذن القول بأن الأمر على الفور هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح أنه على الفور ليس على التراخي. طيب، ها، القول الثاني،
وما استدل به القائلون لأنه على التراخي من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم،
يريد أن يذكر لك الدليل، قول من قال بأن الأمر على التراخي ويجيب عنه. قالوا استدلوا بأن الحج فرض وأن سلم أخره، ولو كان على الفور ما أخره ولا ذهب للحج، واضح وجه الدلالة، فدل على أن الأمر ليس على الفور، واضح. قال هذا عنه جواب، ما هو الجواب؟
وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة 10 مدفوع بكون النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أخره لأغراض، منها كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة.
نعم.
فلما أذن مؤذن
مؤذنوه
في
السنة
التاسعة ببراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين ومنعهم من قربان الحرم، وطهر الله مكة من أدران الشرك، حج عليه الصلاة والسلام.
نعم، واضح. إنما أخره لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يحج وعلى البيت أصنام، حتى طهر الله عز وجل الحرم من هذه الأصنام فحج الرسول صلى الله عليه وسلم، وما شاهد ما عليه الكفار وانتهى الشرك، وصارت مكة بلد الإسلام. من بعد حج صلى الله عليه وسلم. إذن إنما تراخى لعذر، ونحن نقول إن جاء عذر يؤخر عن الفعل الواجب فحينئذ لا يلام على التأخير، إنما كلامنا عن من جاءه أمر وأخر بلا عذر، فاستدلالهم في غير محل النزاع، لأن محل النزاع إذا جاء أمر ولا عذر للمكلف لماذا يؤخر؟ واضح؟ أما إن كان عنده عذر للتأخير جاز أن يؤخر، وها هنا عذر لأجل آخر عليه السلام الحج. ها أيمن، لا قلنا أما الاستحباب يعني الفورية فقد أجمعوا على أنه يستحب أن يبادر، وهذا محل إجماع الاستحباب. نحن خلافنا هل واجب على الفور ولا ما هو بواجب، الكلامنا في وجوب الفورية. واضح؟ بعضهم قال يجب الفور واجب يباشر مبادرة، المبادرة واجبة، بعضهم قال لا يستحب، بعضهم قال لا ما هو بواجب، هي على التراخي. ها أحمد، هو هذا قال لك لأغراض منها، هذا منها، هو ذكر أشياء أخرى له من هو من أصرح من أصرح منها في الاستدلال على أنه ليس للتراخي، أن سعى سلم في معركة الحديبية لما أمرهم أن يحلقوا فما حلقوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان على التراخي ما غضب لحلقوا فيما بعد. وكذلك في العمرة لما قال لهم في الحج لما قال لهم أحلوا من كان قارئا مفردا فليحل فليتمتع وليحل فامتنعوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصرح منها في الدلالة، ولو كان على التراخي ما غضب منهم صلى الله عليه وسلم. طيب ها العموم القول الصحيح قول جمهور أهل العلم أن الأمر على الفور، الأمر على الفور. يلا آخر
مضحك. من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل؟
من هم المكلفون وغير المكلفين؟ ها
الناس على قسمين، قسم لم يكتمل إدراكه وذلك إما لعدم البلوغ
يعني
كالصغير.
عدم الإدراك ما هو؟ إما لسبب السن، يعني عندنا سبب أولا إما سببه السن صغير، والثاني
أو لفقدان العقل كالمجنون،
يعني آلة الإدراك غير موجودة عند المجنون، آلة الإدراك اللي هي العقل غير موجودة. طيب ها؟
أو لتغطيته كالسكران،
الآلة موجودة لكنها مغيبة كالسكران، غائب عقله، هو عقله له عقل لكنه غائب، أو آلة الإدراك موجودة لكنها مغيبة،
أو لذهوله كالساهي.
كالساهي نعم صحيح، كالساهي ومثله النائم. نعم ها هذا الأول لم يكتمل إدراكه.
قسم نعم. مكتمل الإدراك وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة.
نعم، فالقسم بالغ يعني سن معتبر على الإدراك، ثم ما في أي عارض على آلة الإدراك، إذن حان إذن إيش الحكم؟
فالقسم الأول لا يدخل في نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل.
نعم، الأول من هم؟ الأول الصغير والمجنون، قال لك هؤلاء غير مكلفين بدلالة العقل والنقل. أما العقل،
أما من جهة العقل فلأن الأمر يقتضي الامتثال، ومن لم يدرك أمرا لا يتأتى منه امتثاله.
كيف يمتثل الأمر من لا يفهم الأمر؟ هل يمكن؟ ما يمكن أن يمتثل الأمر إلا من فهم الأمر، فالصغير والمجنون والسكران لا يفهمون، هذا لا يتأتى، هذا غير مكلف، نقول غير مكلف. نعم ها،
وأما من جهة النقل
أما مثل الصغير والمجنون والنائم والساهي ونحو هذا ظاهر، الخلاف القوي في السكران خلاف طويل بين أهل العلم، والحقيقة أنهم يفرقون بين أقواله وأفعاله وبين أول سكره وآخره، وكلام وبين أنواع السكر المشتد من غيره. تفريعات لو دخلتم في الملاهي تفريعات كثيرة مسائل، ومنهم من يرى إيقاع بعض أعماله عليه يعني مؤاخذته به بها، ومنهم من لا يرى إيقاع بعضها، فيختلفون مثلا في طلاقه، في جنايته، في أقواله وأفعاله، في ردته، في كذا، يختلفون. المهم ليس هذا محل بحثي. نعم، ومن أحسن من ألف في المسألة هذه في مسألة واحدة من قضايا السكران، ابن القيم رحمه الله في طلاق السكران كتاب اسمه إغاثة اللهثان في حكم طلاق السكران، من أنفس ما كتب في هذه المسألة، لكنها تتعلق بمسألة واحدة للسكران، وهي مسألة طلاق السكران، وهي تعتبر رأس الباب. أكثر ما اختلفوا في طلاق السكران، هل يقع طلاقه أو لا يقع، هي هذه المسألة. طيب، وهذه المطبوعة في المجموعة الأولى للأخرين، نعم، مجموعة محققة. نعم،
من جهة النقل. وأما من جهة النقل فلحديث رفع القلم عن ثلاث،
الحديث واضح،
ولا يعترض على هذا ولا يعترض على هذا لتضمين ما أتلفه، لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل وغير العاقل. حتى
لو قال قائل ألستم إذا أتلفوا أموال غيرهم يضمنون ولا ما يضمنون ولا ما يضمنون؟ يعني لو الصغير أتلف شيء، حرق سيارة، ولا المجنون حرق شيء، ولا أتلف مال، ولا فعل أي شيء، كسر إناء أو نحو ذلك، يضمن ولا ما يضمن؟ هو طبعا الكلام إذا كان له مال من ماله، طبعا وليه القائم بشأنه هو يتولى ذلك. قال نعم يضمن، هذا بالإجماع أنه يضمن، بالإجماع التضمين ما في إشكال. طيب أليس هذا تكليف؟ تكليف. قالوا لا، ليس التكليف. لماذا ليس التكليف؟ هذا وجه الإشكال الآن سيجيب عليه، لماذا ليس بتكليف مع أنكم تضمنونه؟ نعم، اقرأ.
وأما وغير العاقل حتى لو أتلفته بهيمته
لا يعترض، عيد على هذا بتضمين ما أتلفه،
ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه، لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل وغير العاقل.
هذا خلاص. قالوا مسألة الإتلاف لا يلتفت بها لا إلى عاقل وغير عاقل، ولا إلى قصد وغير قصد. لما؟ لأنه من باب الحكم الوضعي، مجرد ما يتلف يضمن أيا ما كان المتلف، ما ننظر إلى أن هناك مال تلف يجب ضمانه، لا ننظر من هو الذي أتلف، حتى أنه لو أتلفته بهيمة يضمنها صاحب البهيمة. واضح ولا لا؟ نعم. ها،
وأما القسم الثاني فهو
اللي هو القسم الثاني صاحب الإدراك المكتمل الإدراك، أيوة،
فهو إما مسلمون أو غير مسلمين. فهو مكتوب فهم إما مسلمون أو غير مسلمون. والخطاب إما بأصل،
والأمر القسم الثاني فهم إما مسلمون أو غير مسلمين، والخطاب إما بأصل
كالعقائد وإما بفرع كالصلاة والصيام ونحو ذلك.
يعني قالت الآن أهل الإدراك إما أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين، وإما أن يخاطبوا بأصل من الأصول أو بفرع من الفروع. طيب، حينئذ
فالخطاب بأصل يشملهما باتفاق
أهل العلم أن الجميع مخاطبين بأصول الشريعة، بأصول الشريعة على محل إجماع. خلاص. طيب، الخلاف أين؟
والخطاب بفرع فيه خلاف.
الخطاب بالفروع فيه خلاف،
والصحيح
الخلاف إنما هو في الكفار. هل الكفار مخاطبون، هي المسألة مشهورة عند الأصوليين كذا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هل يخاطبون بذلك أو ليس المخاطبين؟ والصحيح
دخول الكفار فيه كالمسلمين
عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح. لكن أثر المسألة لا يظهر في الدنيا، إذ الجميع متفقون على أن الكافر لو أسلم لم يلزمه قضاء شيء من العبادات، فلا أثر لها في الدنيا، إنما أثرها أين؟ أخروا. فإذا قلنا أنهم مكلفون بفروع الشريعة، إذن في الآخرة يعاقبون على أصل الكفر وعلى ترك الأحكام الشرعية، وهذا منطقي، إذ كيف أن أهل الإيمان إذا فعلوا هذه المحرمات عوقبوا عليها، وهم أهل وهم محل للرحمة لأنهم أتوا بأصل الإيمان. فكيف يؤاخذ أهل الإيمان بهذا ويعفى عن أهل الكفر؟ هم أولى بالمؤاخذة أهل الكفر، أما أهل الإيمان فعندهم أصل الرحمة هو الإيمان، هم المفروض ينظر إليهم بالرحمة فلا يؤاخذون، ومع ذلك أخذهم الله بهذه الفروع. فكذلك أهل الكفر يؤاخذون، فنقول أن الكافر يعذب على أصل الكفر، وكذلك يعذب على تركه فروع الشريعة، فيعذب على تركه الواجبات ويعذب على فعله المنهيات زيادة على عذابه على الكفر. هذا أمر زائد، وحينئذ هذا ينفع في مثل تفاوت العذاب، فأهل كما أن أهل الجنة درجات، أهل النار دركات، فليس كافر فعل كل الموبقات ككافر محسن للناس، ما يستوون، وربك عدل لا يظلم أحد. لا أيوة نكمل بس نسمع الأذان إن شاء الله، نكمل بعد الأذان. أيا شرع يا مهدي.
ومن أدلة ذلك قوله تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروع، كتركهم الصلاة والزكاة، وارتكابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع الخائضين، ولم يقتصروا على ذكر السبب الأكبر وهو تكذيبهم بيوم الدين.
فهم ذكروا أشياء هي ليست يعني هي اعتبرت من الفروع لأنهم ما أتوا بأصل الإيمان، فاعتبرت من الفروع فذكروها، وأن الله عذبهم لأجل ذلك. نعم.
ومنها رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديين.
اليهوديين يعني ما شاء الله رجم اليهود كلهم، رجموا لليهوديين.
وكذلك قوله
ولو كانوا لا يؤاخذون بفروع الشريعة ما قام عليهم الرجم. نعم. ها.
وكذلك قوله تعالى قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب.
فدل على العذاب، على العذاب درجات، ويزاد بحسب والزيادة بحسب ماذا؟ أما أصل الكفر فهم يعذبون سواء، لكن الزيادة على 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 كثرة فعل للمنهيات وترك من الواجبات، هذا هو.
وكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي، فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر.
نعم واضح، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم.